الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بكتاب الدلالة الوفية في تحقيق عقيدة النووي السلفية؟ هذا كتاب للشيخ مشهور حسن آل سلمان. هذا الكتاب يحاول من خلال مجموعة من الأدلة والقرائن أن يحقق أن النووي قد رجع إلى العقيدة السلفية. طبعا استشهد بجزء الحروف والأصوات، الجزء الذي كتب بدر بن علي بن طامي بيانا أنه ليس للنووي، وكتبت بيانا العقيدة التي فيه عقيدة السالمية. لكن حقيقة حتى لو كان السالمية فهي أفضل من العقيدة الأشعرية، هي أفضل من نفي العلو. فأمر السالمية أهون من أمر الأشعرية حقيقة. ولكنه ذكر مجموعة من الأدلة والقرائن، وقبل أن نذكر أدلته وقرائنه ونحاول أن نناقشها ونبين قوتها وضعفها، أود التنبيه على أمر. مسألة الامتحان بالنووي امتحانا، وكوننا معاشر السلفيين كأننا نعيش أزمة إذا كان النووي ليس سلفيا، هذا أمر لا يحسن. فالنووي إمامه في الفقه الشافعي على عقيدتنا، وإمامه في الكلام الأشعري ليس على عقيدته، وهو إن ضل فلا يضر هذا، فلا يضر أهل السنة شيئا، وإنما يضر نفسه. وكونه مثلا له مؤلفات نافعة أو منتشرة، حتى بعضهم ينسب للذهبي كلمة أن الذهبي يقول يعني أن النووي انتشرت كتبه في كل منزل، وهذا لا يكون إلا عن صفاء نية. هذا لا وجود له، هذا الكلام لا وجود له. نعم، الذهبي قال أن كتبه انتشرت في الأمصار وفشت، وحقيقة نحن الآن لو تتأمل، لو تنظر مثلا في الكلام الأشاعرة، إذا أرادوا الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم، لا يقيمون وزنا لكون كتبهم انتشرت، خصوصا ابن القيم كتبه انتشرت انتشارا عظيما. تجد هؤلاء والعياذ بالله أمثال الهيتمي، أمثال الكوثري، أمثال غيره، حتى بعض المعاصرين الذين يكفرون أهل السنة، يأتيك بنص مثلا يزعم أن الشافعية قال أن من قال بالجلوس كفر، ويريد تكفير ابن تيمية، أو في مسألة تسلسل الحوادث أو في غيرها، ثم لا يقيم وزنا لأمر الانتشار والشهرة وكون كتبه في كل بيت وغير ذلك. فلماذا فقط المنتسبين للسلفية هم من يقيمون وزنا لمثل هذا الاعتبار على أنه ليس دقيقا وليس صحيحا؟ نعم، كتبه انتشرت، ولكن من أين لنا أنها وجدت في كل بيت أو في كل كذا؟ هذا ليس دقيقا. بل عبارة ابن كثير هي الأدق لما قال انتفع به الشافعية، ففعلا هذه العبارة هي الأدق، أن الشافعية انتفعوا به. وإلا كتبه حتى مثل كتاب الأذكار عليه ملاحظات عقدية، فلا نظن مثلا جماعة ابن تيمية مثلا يعجبهم ما في كتاب الأذكار كله بحروفه يعني. طيب، فمثل هذا الأمر لا ينبغي أن يوقفنا كثيرا، وهذه الأزمة وهو كذا، ولا شك أن كلامهم في عدد من مؤلفاتهم متضمن للشر العظيم، للتجهم. فما دام الأمر كذلك فلا بد من التحذير من هذه المؤلفات. الشيخ مشهور في هذه الرسالة ذكر عدة أمور، أولها مثلا أن النووي شرحه عامته يأخذ من كلام المغاربة، وهذه نقطة كان اعتمدها الحداد في كتابه النصيحة حين رد على الألباني. قال يعني أنت الآن كتاب النووي تقولون ولا يستغنى وشرحه، وشرحه هو أصلا أخذ شروح الناس الآخرين وضعها، والشيخ مشهور نبه على هذا. ففعلا، طيب، الكلام صحيح. الأمر الثاني الذي نبه عليه أن النووي جعل تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا كما ذكر في عدد من تراجمه، وهذا يعني يبين أن الرجل قد يضطرب. الأمر الثالث الذي نبه عليه أنه هناك نسخة من شرح مسلم التي ذكرها السبكي في طبقات الشافعية، أن الحشوية حذفوا منها التأويلات، حذفوا منها التأويلات وجعلوا الكلام مستقيما على العقيدة. فهذه النسخة يبدو والله أعلم أن هي التي اطلع عليها الذهبي، وبالعادة الذهبي وابن كثير رفقة، فالله أعلم أن هذه هي التي اطلعوا عليها هم. لماذا؟ لأن الذهبي يقول أن النووي يؤول قليلا فيجعله مثل ابن عبد البر مثلا، فهذه العبارة حين يقول يؤول قليلا، هذه العبارة استغرب منها السخاوي، قال كيف كلامه مليء بالتأويل؟ إذن هل الذهبي ما درس النووي، أم اطلع على نسخة غير التي اطلع عليها السخاوي؟ الله أعلم أنه اطلع على نسخة اللي تكلم عنها تلميذه السبكي التي هي حذفت منها. وعلى هذا يعني يحمل من حسن الظن من الحنابلة وغيرهم وأثنى على هذا الرجل ثناء عظيما لهذا الداعي وللدواعي التي سيذكرها الشيخ مشهور. الشيخ مشهور بدأ يدعي أن النووي رجع إلى إثبات العلو. إيش أدلتك يا شيخ مشهور؟ قال أنا والله عندي عدة أدلة. الدليل تلميذه ابن العطار على عقيدة سلفية بالجملة. طبعا كتاب ابن العطار الاقتصاد كتاب ترى فيه نوع من الاضطراب وعليه ملاحظات، وليس عقيدة سلفية واضحة، ولكن فعلا الكتاب فيه مخالف لعقيدة الأشاعرة بشكل واضح، خصوصا في مسألة العلو، حتى أنه نقل كلام ابن خزيمة في تكفير منكر العلو، ونقل كلام الشافعي في حديث الجارية، وقال الشافعي جعل هذا فيصلا بين الإسلام والكفر، بل في هذا الكتاب يقول أن الخلاف في الأصول دائما كفر، ويقول أن علماء المخالفين في الأصول، ويعني منهم بطبيعة الحال من خالفوه في العلو، لأنه في هذا الكتاب يثبت العلو، يقول أن هؤلاء يكفرون سواء كانوا متأولين أو معاندين. هكذا نصص ابن العطار، وهذا ابن العطار يعني يسمى مختصر النووي، ابن العطار يسمى مختصر النووي. فأخذ مشهور هذه قرينة. القرينة الأخرى أنه في نسخة للإبانة موجودة بخط أبي زكريا النووي، نسخة من الإبانة بخط أبي زكريا النووي، وهذه النسخة التي استشهد بها ابن تيمية. وإبانة الأشعري فيها عقيدة مخالفة لعقائد متأخري الأشعرية على الأقل في أمر إثبات العلو، فهنا استشهد بهذا أيضا مشهور. واستشهد أيضا بأنه في طبقاته أن هناك نسخة في طبقات الشافعية، الفقهاء الشافعي لابن الصلاح، يوجد تهذيب للنووي عليها وهو المعتمد وبخط النووي، وفيها كلام الخطابي في إثبات صفة العلو، وقد أقره وأثبته. فرأى يعني هو بمجموع هذه الدلائل، وأيضا جاء بكلام من روضة الطالبين، وزعم أن فيه نوعا من إثبات العلو، لا، وهو الواقع أنه فقط كان يدرأ التكفير عمن يقول الله في السماء، لأن لها تأويلا عنده. فهو جمع هذه الدلائل وقال بناء عليها النووي صارت عقيدته السلفية، يعني أو على الأقل تراجع عن إنكار العلو. وحقيقة يعني هذه القرائن التي هو استدل بها ممكن كان من الممكن أن تكون متينة لولا أن عامة من ترجم للرجل ذكر أنه أشعري، والأشعري واضح في مصنفاته، بل في روضة الطالبين نفسها، وإن كان مثلا هو ذكر في روضة الطالبين عن كتاب الإفصاح وكلام أبي حامد الأسفرييني في تكفير كل من أنكر صفة، يعني هذا أظن لو وقف عليه الشيخ مشهور وعدها من ضمن القرآن. طيب، لكن الرجل ينقل، والظاهر في من عموم تصانيفه مثل بستان العارفين، شرح مسلم، كذا، أن الرجل أشعري. هل تغير بآخره؟ الله أعلم، لكن لا توجد أدلة قوية. مسألة أنه ينسخ كتبا، مسألة أنه كذا، أنه حتى الجزء في الحروف والأصوات ممكن يترجح عندي من باب القرائن البعيدة أن الكتاب نعم ليس له، لكن هو نسخ. حماس تلميذه الذي صنف في ترجمته ابن العطار حماسه للنووي وحماسه للعقيدة قد تعد هي أقوى القرائن التي ممكن أن نستدل بها على هذا الموضوع. لكن هذا لا ينفي أن الرجل ظهر منه تجهم وغلو في التجهم في مصنفات أخرى. الأشاعرة يدعونه، والمنتسبون للسلف يدعونه، والواقع أنه قد نقول أنه نزع إلى طريقة الأشعري المتقدمين. هذه فقط الذي ممكن نستدل به، أن نقول أنه نزع إلى طريقة الأشعري المتقدمين بالجملة. وهنا يخرج من حرج الكلام على علو الله وعلى كذا، ممكن يقال هذا، فنزع إلى طريقة الأشعرية المتقدمين، ولا هم مثلا يرى تعلم علم الكلام فرض كفاية كذا، خالف نعم في أول واجب على المكلف، لكن دائما يتحدث عن أئمتنا المتكلمين، عن أئمتنا المتكلمين. وراجع صوتيتي هل تجنيت على النووي التي ذكرت فيها عليه مآخذ. لكن اليوم مثلا المرفوض تماما أن شخصية الآن داخل الوسط العلمي عليها نزاع، هل هي استقرت على إنكار العلو، هل هي استقرت على إثبات العلو. أن تجعل هذه الشخصية التي عليها نزاع فيها اضطراب أن تجعل شخصية محورية حين نتحدث عن تكفير الأشاعرة، فيأتي مجرد ما نقول مثلا بدعة الأشاعرة مكفرة، وقد ذكر مشهور شيخ مشهور في هذا الكتاب أن بدعة الأشاعرة مكفرة، ذكر أنهم يقولون بخلق القرآن، وذكر عن الباجوري أنه قال بأن النبي أفضل من القرآن لأنه أفضل من كل مخلوق، ثم ذكر في الحاشية الكلام في أن كلام السلف في تكفير من يقول بخلق القرآن مثلا معروفة، يعني حتى في المناظرة على الواسطية ابن تيمية لما أراد أن يضرب الإسفين بين ابن الوكيل والأشاعرة جاء له بكلام له في تكفير من يقول بخلق القرآن، فهذه مسألة معروفة. طيب فسبحان الذي برأ ثم قال لا يلزم من كونهم كفارا من كونهم يقولون كفرا أنهم كفار، بل هم من أهل السنة في البلدان التي فيها كذا وكذا. يا أستاذ، أول شيء هذه الكلمة قيلت في متقدمي الأشعرية لا متأخرين. الأمر الثاني، خلاص يا أستاذ، يعتبر من أهل السنة في مقابل المعتزلة مثلا والرافض، ما خلاص ما هم المعتزلة قالوا بخلق القرآن، أسوأ شيء عند المعتزلة موجود عندهم، خلاص انتهى الموضوع. إنسان نقلته من كونه قائلا بالكفر إلى كونه من أهل السنة بشيء غريب. لكن الشاهد أنه هو مقر في هذا الكتاب، مقر في هذا الكتاب أن الرجل سبحان الذي برأ، ماذا نقول، مقر أن هذا الرجل واقع في الشسم، أن هذا الرجل عفوا أن الأشاعرة قائلون بخلق القرآن، وأن كلام أحمد في تكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن منطبق على الأشعرية في هذا الكتاب. يعني هذا أيضا من ضمن كلام المعاصرين الذي يعني فاتنا أن نذكره في اقتباسات في كتب المعاصرين. فإذا ما الفرق؟ فإن قلت والله لا نحن نعذر جاهلهم وكذا، ما أنت تقول هذا حتى في الجهمية أنفسهم، لكنك لا ترفض، لا مشكلة عندك في تكفير الجهمية تكفيرا مطلقا، صح؟ فهو جمع مجموعة من القرائن، هي قرائن ما ترقى أمام الأدلة، وعامة من ترجم له حكم عليه بأنه وفي رسالته الضابط قال أن الله يحب الكفر وكذا، فمعظم رسائله الأشعرية واضحة، ولو كان له كلام لكان له كلام وكلاما واضحا في المسألة استشهد به ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ايش اسمه. لكن كل اللي ينقل عنه هذه قرائن أنه أقر، أنه كتب وأقر، أنه أقر، فهذه كلها قرائن. والنفس يعني نحن نتمنى أن يكون رجع. وطبعا أنا أيضا انتقدت عليه مسألة الذبح للنبي وللكعبة، وهذه ما رأيت فيها تراجعا، سوى أن يقال أن شرحه على صحيح مسلم متأخر وقد نهى فيه مطلقا عن الذبح لغير الله، فيكون ولا أدري أيهما أكثر تأخرا، روضة الطالبين أم شرحه على صحيح مسلم؟ والله المستعان.